طبعا محل الكلام هو لغوية جعل الحكم الوضعي مع إمكان جعل الحكم التكليفي، وهذا محل البحث، أن الأحكام الوضعية هل يمكن جعلها استقلالا أو لا يمكن جعلها استقلالا. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية كما استظهر بعضهم من كلامه أنه يقول لا معنى لجعل الأحكام الوضعية أصلا، لأنه إن كان جعل الحكم الوضعي لي من غير جعل الحكم التكليفي لا أثر له، وإن كان جعل الحكم الوضعي بعد جعل الحكم التكليفي هم لا أثر له، لأن الحكم التكليفي قد أغنانا. ففي كلا الحالين نحن لسنا بحاجة إلى جعل الحكم الوضعي، لا قبل الحكم التكليفي ولا بعد الحكم التكليفي. هذا كلام الشيخ. خب الشيخ الشيخ الأيرواني شلون بين هذا الكلام بهذا المقدار حسب ما نقل هنا؟ وإن فرض أن المولى شرع وجوب الإنفاق، هذا بالنسبة إلى الزوجية يعني، وإن فرض أن المولى شرع وجوب الإنفاق، يعني الحكم ماذا؟ تكليف. فأيضا لا معنى لجعل الزوجية بالجعل الاستقلالي، خلاص الحكم الغرض من الحكم الوضعي هو الحكم التكليفي وقد حصل، لإمكان توجيه وجوب الإنفاق إلى كل امرأة أجري معها العقد بلا حاجة إلى جعل الزوجية مسبقا. فيقال مثلا هذه المرأة يجب الإنفاق عليها، وتلك المرأة يجب الإنفاق عليها، وهكذا. فلا وجه لجعل الحكم الوضعي حينئذ استقلالا. هذا تفسيره.
هذا تفسير من؟
شيخ الأيرواني.
الشيخ
حفظه الله صاحب الكتاب فسر بهذا النحو، قال إن المولى مضافا إلى جعله لذلك الحكم الوضعي على موضوعه الخاص كان بإمكانه أن يجعل حكما تكليفيا مترتبا على الموضوع الذي يراد جعل ذلك الحكم الوضعي عليه ابتداء، بإمكانه يشرع الحكم التكليفي من غير ما يحتاج إلى هذا الحكم الوضعي، من دون حاجة إلى جعل ذلك الحكم الوضعي، كأن يقول مثلا يجب على الرجل الإنفاق على المرأة التي يعقد عليها، أو يقول من عقد على امرأة يجوز له وطئها ولا يجوز لغيره ذلك، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المترتبة على ذلك الموضوع الذي يراد جعل الحكم الوضعي له. بهذا المقدار الفارق بين كلام الشيخ الأيرواني وبين كلام هذا الشيخ، أن الشيخ الأيرواني وجه الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي المجعول، جعل هذا الحكم التكليفي المجعول على نحو الأحكام الجزئية، هذه المرأة يجب الإنفاق عليها وتلك المرأة يجب الإنفاق عليها، بينما الشيخ حفظه الله جعل الحكم الوضعي الحكم التكليفي على نحو أحكام كلية، كل من عقد عليها وجب الإنفاق ماذا عليها، هي هذه النقطة الفارقة. طيب هذه النقطة الفارقة هو ماذا يرتب عليها؟ يقول والوجه في عدم الدقة فيما ذكره، الشيخ الأيرواني هو أنه قد توهم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أراد بقوله أن الشارع بإمكانه جعل الحكم التكليفي على ذلك الموضوع ابتداء وبلا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي، هو جعل الحكم التكليفي كوجوب الإنفاق على كل امرأة امرأة يعقد عليها كما نقلناه عنه، والحال أن الأمر ليس كذلك، بل أن ما أراد الشيخ الأنصاري قدس سره قوله هو أنه بإمكان الشارع أن يجعل الحكم التكليفي كوجوب الإنفاق على عنوان كلي كعنوان المرأة التي يعقد عليها مباشرة وابتداء، بدلا من أن يجعل على ذلك العنوان حكما وضعيا اسمه الزوجية ثم يرتب عليه وجوب الإنفاق. والفرق بين البيانين أصبح واضحا لمن له أدنى تأملة. واضح؟
نعم.
فهذا كلامه وكلام الشيخ جهة الفرق بينهما.
زين.
فلا بد من الرجوع لكلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لمحاكمة الرأي. الشيخ الأعظم في المجلد الثالث من الرسائل حسب هذا الطبع الجديد صفحة 130 منها، هو هني عنده في هذا المجلد بحث حول هذا بهذا العنوان الكلام في الأحكام الوضعية. في آخر هذا البحث هو يقول هكذا: وإن لوحظت سببا لأمر آخر كسببية البيع للملكية. سببية كحكم وضعي كسببية البيع للملكية، البيع سبب الملكية، هذا حكم وضعي سببية من جملة الأحكام الوضعية التي تذكر في معلم. والنكاح للزوجية، النكاح سبب الزوجية، أيضا هذا حكم ماذا؟ وضعية. يقول: وإن لوحظت السببية هكذا فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية يعني تكليفية. نعم الحكم بثبوتها شرعي، أن الشارع يحكم يعني كون مجرد بل السببية مجرد أن الزوجية سبب عفوا النكاح سبب للزوجية أو أن البيع سبب للملكية، هذه السببية ليست أمرا شرعيا، لكن حكم الشارع بكون البيع سببا للملكية هذا هو الحكم الشرعي. يقول: وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة، يعني هذه الأمور من الأحكام التكليفية، كما يقال الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه، من جواز الانتفاع به الذي هو حكم تكليفي انتزعنا ماذا؟ الملكية. والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب. يقول: من جواز استعمال الماء مثلا في الأكل والشرب علمنا أنه طاهر انتزعنا الطهارة منه، فهنا الحكم الوضعي منتزع. وإما أمور واقعية، يعني هذه الأحكام الوضعية إما هي أمور انتزاعية من الأحكام التكليفية وإما هي أمور واقعية كشف عنها الشارع، قد يكون البيع سببا من أسباب الملكية، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون أمرا واقعيا كشف لنا عنه الشارع على أي حال. فأسبابها على الأول إذا كان الحكم التكليفي منتزع في الحقيقة أسباب للتكاليف، فتصير سببية تلك الأسباب كمسبباتها أمورا انتزاعية أيضا، وعلى الثاني يعني بناء على كونها أمور واقعية يكون أسبابها كنفس المسببات أمورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع. وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب. هي هذه العبارة. وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب. إذا كانت السببية أمر واقعي شارع كشف عنه لم يجعله، وإذا كانت السببية أمرا انتزاعيا فالشارع ماذا؟ فالشارع جعل محل الانتزاع، منشأ الانتزاع، وهو الحكم التكليفي، فمعه لا يجعل ماذا؟ لا يجعل السببية التي هي منتزعة. واضحة؟
نعم.
بلي. فعلى أي حال إذن السببية إما هي أمر انتزاعي وإما هي أمر واقعي، وفي كلا الفرضين لا جعل للحكم الوضعي حينئذ، لا جعل للحكم الوضعي حينئذ. يقول ثم ومما ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الأمور كسببية الغليان في العصير للنجاسة وكالملاقاة لها والسبيل الرقية والتمكين للحرية والرضاء لانفساخ الزوجية وغير ذلك، فافهم وتأمل في المقام فإنه من مزال للأقدام. خب، عبارة الشيخ بهذا المقدار أصلا عبارة الشيخ لا يوجد فيها تصريح بكلمة اللغوي، هيك ما موجود. سيد الصدر قدس الله نفسه الزكية صاغ الإشكال ونسبه إلى بعض الأعاظم بنكتة اللغوية، أنه ماذا؟ أنه لغو جعل الحكم الوضعي حينئذ، فإنه من غير جعل الحكم التكليفي لا قيمة له، مع جعل الحكم التكليفي لا حاجة له، فيكون جعله لغوا. شيخ الأعظم قضية اللغوية لم يصرح بها أصلا، قال لا جعل لهذه الأحكام لأن السببية هناك انتزاعية فلا داعي لجعلها، والسببية هنالك واقعية فماذا؟ فأيضا لا يمكن جعلها لأنها مجعولة والشارع فقط دوره الكشف عنها. هذا صار واضح. أحسنتم. وإنما هذا يتصيد من كلامه أنه لا يمكن جعلها في أنها لم تجعل في موارد الانتزاع. لماذا؟ للغوية. هذا يتصيد من كلامه. فحينئذ لا كلام الشيخ الأيرواني ظاهرا من كلام الشيخ، ولا كلام الشيخ الآخر حفظه الله أيضا ظاهرا من كلام الشيخ، بل كلام الشيخ محتمل لكلا الكلامين. يعني جعل الحكم الوضعي بعد ذلك، عفوا، جعل الحكم التكليفي الذي معه لا حاجة لجعل الحكم الوضعي، إما أن يكون جعل هذا الحكم على سبيل الحكم الكلي كما قال هذا الشيء، فحينئذ لا وجه لجعل الحكم الوضعي بعد أن قال كل من عقد عليها يجب الإنفاق عليها، حينئذ لا داعي لجعل الزوجية. وإما أن يكون هذا الجعل على نحو الجزء، على نحو الجعل الجزئي، هذه المرأة المعقود عليها يجب الإنفاق عليها، فحينئذ أيضا جعل الزوجية في هذا المورد لا وجه له، يكون لاغيا. فلا هذا الكلام ظاهرا ولا هذا الكلام ظاهرا، بل كلام الشيخ كلام كلي، أنه متى ما جعل الحكم التكليفي لا وجه لجعل الحكم الوضعي. إما أن يكون جعل الحكم التكليفي على نحو الكلية وعلى نحو الجزئية، فكلام الشيخ مطلق من هذه الناحية، يصح تفسيره بهذا، يصح تفسيره بهذا، ولا يصح رمي الشيخ في تفسيره الآخر بعدم الدقة، بل هذا محتمل، يعني يمكن توجيه كلامه بهذا المقدار. أحسنتم، لأن النكتة نكتة اللغوية على كلا التفسيرين واردتون، وأما حمل كلام الشيخ على خصوص الجعل الكلي ورمي حمل كلامه على الجعل الجزئي بأنه غير دقيقين، هذا بل تحميل لكلام الشيخ ما لا يحتمل.
ما
فرض
هذا
جمع
عاش
ملاذ
بين
فليكن
يعني إن لم يكن كلام الشيخ الأيرواني،
لا أنا لا أقول متعين، لا أقول كلام الشيخ الأيرواني متعين، أقول هو توجيه لكلام الشيخ بنحو من الأنحاء يصح، كما أن هذا التوجيه أيضا يصح. يعني بعبارة شيخ، بعبارة أخرى شيخ، هي النكتة كلها هنا أنه مع وجود سببية انتزاعية لا معنى لجعل الشارع، لماذا؟ للسببية.
نعم
هذا واضح أو لا؟
واضح.
جعل الشارع للسببية إما بل جعل الشارع بل جعل الشارع للحكم التكليفي حينئذ الذي تنتزع منه السببية، بل جعل الشارع لذلك الحكم التكليفي قد يكون على نحو كلي وقد يكون على نحو جزئي. إذا كان على نحو الجعل الكلي حينئذ كليا يستفاد أنه جعل الحكم الوضعي ماذا يلغو، جعل الحكم الجزئي في ذلك المورد الجزئي جعل الحكم الوضعي لغوا، اللغوية هنا متحققة هنا متحققة. فهذا التوجيه صحيح، هذا التوجيه صحيح. الكلام أنه بل الدعوة أن كلام الشيخ ظاهر في هذا التوجيه دون هذا التوجيه هو هذا ليس في محله. صار معلوم؟ الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تلخص لدينا مما سبق أن المولى إذا أنشأ حكما على نحو القضية الخارجية فإنه يصب الحكم على الأفراد الخارجيين، وأما إذا أنشأ الحكم على نحو القضية الخارجية الحقيقية فإنه يصب الحكم على الأفراد المقدرين. من هذه النقطة قد يتوهم بعضهم بأن صب الحكم على الأفراد الخارجيين معناه أن متعلق الحكم في القضية الخارجية هو الفرد، بينما متعلق الحكم في القضية الحقيقية هو الصورة الذهنية الفرد المقدر. من هنا بحث السيد الشهيد قدس الله نفسه دفعا لهذا التوهم حول أن الأحكام هل هي متعلقة بالصور الذهنية أم هي متعلقة بماذا، أم هي متعلقة بالأفراد. هذا البحث الذي يصاغ في علم الأصول بأن متعلق الأحكام هل هي الطبائع أم هي الأفراد، والسيد الشهيد صاغه بصياغة أخرى أن متعلق الأحكام هل هي الصور الذهنية أم الأفراد. في هذه المسألة الأصولية يوجد للأعلام قولان أو مسلكان. المسلك الأول هو المسلك المنسوب إلى المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، وهو مسلك صاحب المعالم أيضا أعلى الله مقامه الشريف، ومسلك جماعة آخرين من العلماء. هذا المسلك يقول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد، متعلق الأحكام هو الأفراد الموجودون في الخارج. في قبال هذا المسلك مسلك آخر تبناه المحققان الأصفهاني والعراقي، وتبناه السيدان السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد البجنوردي، وكذلك السيد الشهيد، وجماعة أيضا من علماء الأصول ذهبوا إلى أن متعلق الأحكام هي الصور الذهنية، متعلق الأحكام هي الطبائع للأفراد. الطبع الحكم الشرعي وجوب الصلاة مثلا يتعلق بالصورة الذهنية للصلاة، بينما أصحاب المسلك الأول يقولون يتعلق بالفرد الخارجي للصلاة لا بالصورة الذهنية لها. لكل من المسلكين أدلته. أما أصحاب المسلك الأول فيستدلون على مدعاهم بدليلين. الدليل الأول هو أن الأحكام كما نبني نحن العدلية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا في جعلها، يعني نفس الفعل الخارجي هو متعلق ماذا؟ هو نفس الفعل الخارجي هو الذي تكمن فيه المصلحة والمفسدة. المصلحة ليست في صورة الصلاة الذهنية، والمفسدة ليست في صورة شرب الخمر الذهنية، وإنما المفسدة في شرب الخمر الخارجي، والمصلحة أيضا في ماذا؟ في الصلاة الخارجية لا في صورة الصلاة. فإذا كانت المصلحة قائمة بالمتعلق والمفسدة أيضا قائمة بالمتعلق، فكيف يتعلق الحكم بما لا مصلحة فيه وهو الصورة الذهنية؟ لا بد أن يتعلق الحكم بما فيه ماذا؟ بما فيه المصلحة وبما فيه المفسدة، والذي فيه المصلحة والمفسدة إنما هو الفرد الخارجي لا الصورة الذهنية. الصورة الذهنية لا مصلحة فيها ولا مفسدة. فحينئذ بناء على ما نعتقده من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، لا بد أن نلتزم بأن الأحكام قد تعلقت بالأفراد لا أنها تعلقت بماذا؟ بالصور. هذا دليلهم الأول. ودليلهم الثاني هو أن الأحكام الشرعية لو تعلقت بالصور كان معنى ذلك ماذا؟ أن متعلق الحكم الشرعي هو الصورة، فحينئذ الحكم الشرعي يقول تجب الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الذهنية، لأنها هي متعلق الحكم الشرعي. فإذا كانت الصلاة الذهنية هي المتعلق لم يمكن امتثال ذلك أصلا. إذا الصلاة الذهنية لا يمكن إيجادها وتحقيقها في الخارج، فالامتثال حينئذ يكون ماذا؟ ممتنعا، والتشريع يكون لاغيا، والبعث والزجر أيضا يكون لاغيا، لأن البعث والزجر تعلق بالصور الذهنية، صور الذهنية لا يمكن تحقيقها في الخارج، لا الصورة الذهنية لشرب الخمر يمكن تحقيقها في الخارج، ولا الصورة الذهنية للصلاة يمكن تحقيقها في الخارج. فالقول بأن الأحكام الشرعية متعلقة بالطبائع أو بالصور الذهنية مردود لهذين الدليلين، هذا واضح. وأما أصحاب المسلك الثاني فهم أيضا يستدلون على مدعاهم بأن الصور الذهنية هي متعلق الأحكام الشرعية، يستدلون على ذلك أيضا بدليلين. الدليل الأول يقولون بأن، وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه، يقولون بأن الحكم الشرعي إنما هو الحكم، بغض النظر عن حكم الشرع، الحكم هو أمر ذهني، الإنسان عندما يحكم على أي شيء أو يحكم بشيء فحكمه عبارة عن عمل ذهني. أنا أحكم بأن مثلا السماء فوق الأرض، وأحكم بأن النجوم مثلا تضيء ليلا، كل الأحكام التي يحكم بها الإنسان هذه الأحكام عبارة عن عمليات ذهنية يقوم بها الذهن. فإذا كان الحكم عملا ذهنيا فالمحكوم عليه لابد أن يكون ماذا؟ ذهنيا، إذ أن الشيء إنما يتعلق بما يسانقه، ما في الذهن إنما يحكم على ما في الذهن. بل فإذا كان ما في الذهن بمقتضى قاعدة السنخية إنما يكون حكمه على الأمر المسانخ له، فلا بد أن نقول بأن الحكم الشرعي مرتبط بالصورة الذهنية وليس مرتبطا بالفرد الخارجي، إذ الفرد الخارجي لا يمكن الحكم ماذا عليه حكما ذهنيا، الذهن إنما يحكم على ما يسانقه، والذي يسانقه الصورة الذهنية للفرد الخارجي، فحينئذ الفرد الخارجي لا يكون هو متعلق الحكم، وإنما متعلق الحكم هي الصورة ماذا؟ هي الصورة الذهنية، هذا واضح. دليلهم الثاني هو هذا، أنتم تقولون بأن الحكم قد تعلق بالفرد الخارجي، نحن نسألكم تعلق بالفرد الخارجي قبل وجوده أو بعد وجوده؟ تعلق بالصلاة الخارجية، يجب عليك الصلاة، تعلق بالصلاة الخارجية قبل وجودها أو بعد وجودها؟ إن قلتم قبل وجودها قلنا هي معدومة، والموجود كيف يتعلق بالمعدوم؟ هذا لا يمكن. وإن قلتم بعد وجودها قد وجدت، فتعلق الحكم بها تحصيل للحاصل، واضح؟ تعلق الحكم بالفرد الخارجي إما يتعلق به قبل وجوده، هذا ما أشار إليه السيد الشهيد في الحلقة، إما تعلق به قبل وجوده إما بعد وجوده. تعلق به قبل وجوده معدوم، موجود لا يتعلق بالمعدوم. تعلق به بعد وجوده ماذا؟ تحقق في الخارج، صلاة وجدت في الخارج، فإذا وجدت في الخارج فكيف يقول الشرع يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الصلاة. أي صلاة؟ الصلاة قد تحققت. لذلك اشتهر على ألسنة الأصوليين هذه العبارة بأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. الخارج إنما هو ظرف لسقوط الامتثال، لا أنه ظرف لثبوت التكليف الشرعي، ظرف لسقوط التكليف الشرعي. بالخارج يسقط التكليف، لا بالخارج يثبت ماذا؟ يثبت التكليف. فهذان لهما دليلان، فهؤلاء لهم دليلان وهؤلاء لهم دليلان. شنو تقول شيخنا؟
لا هؤلاء ولا هؤلاء. مولانا الوجود الذهني والوجود الخارجي كلاهما وجود واحد، انما الفرق في ترتب الاثار في الوجود الذهني.
من يقول أن الوجود
ترتب في ترتب الآثار؟ الوجود الذهني ماذا يحدث؟
الصورة الذهنية للنار هي نفس النار الخارجية.
من ناحية الآثار لا،
حتى من غير ناحية الآثار.
وش نحمل عن النار؟
ماهية النار الموجودة في الذهن هي نفسها ماهية النار الموجودة في الخارج. جنس النار الموجود في الذهن ونفسه جنس النار الموجود في الخارج. وجود الذهن وجود مباين للوجود الخارجي جملة وتفصيلا، صورة فقط.
يعني وجود الذهن
شيء
عن هذا الوكيل
صورته فقط.
صورته ماذا تحكي؟ تحكي وجوده الخارجي.
تم
وجوده الخارجي، إنما الفرق
كونها تحكي الوجود الخارجي لا أنها هي عين الوجود الخارجي. شيخنا فرق، أنت تقول وجود الذهني عين الوجود الخارجي، الفرق بينهما بالآثار هذا لا يمكن القول به أصلا. لا يمكن القول بأن الوجود الذهني عين الوجود الخارجي. الوجود الذهني سنخ، الوجود الخارجي سنخ آخر أصلا. فحينئذ أنا أعلم ما تريدون أن تقولون بلي، ولكن ليس بهذا التعبير. أصحاب المسلك الثاني يقولون نحن نسلم بالدليلين اللذين ذكرهما أصحاب المسلك الأول، نسلم بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد والمصالح والمفاسد في المتعلقات، ونسلم أيضا بأن الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا يمكن امتثالها، هذا بلا ريب. ما في الذهن لا يمكن إيجاده في الخارج، ولو كان عينه شيخنا لكان إيجاده في الخارج هو لأنه لا نستطيع أن نوجده في الخارج. ولكن نقول هكذا، هنالك في علم الحكمة يبحثون حول أن الصورة الذهنية للأشياء لما تكون علما بالأشياء؟ من قال بأن الصورة الذهنية علم بالشيء؟ أنا أعلم صورة ذهنية للشيخ في ذهني علم بالشيخ، إذا جاء وحصلت صورة ذهنية لمجيئه فقد علمت بمجيئه في الخارج. لما أصبحت الصورة الذهنية علما بالخارج؟ يقولون أصبحت الصورة الذهنية علما بالخارج لأنها مطابقة لما في الخارج. صورة الذهنية بينها وبين ما في الخارج مطابقة، بحيث أن ما في وعاء الذهن يكون مطابقا لما في وعاء ماذا؟ في وعاء الخارج، لا أنه عينه، هذه الكلمة لا أنه عينه، مطابق له، حاكم عنه، كاشف عنه، هذا بلا ريب. فنحن عندما نقول بأن هذا أصحاب المسلك الثاني، بأن الصور الذهنية هي متعلق الأحكام، لا نقول بأنها متعلق الأحكام بما هي صورة ذهنية. لو قلنا بهذا إشكال أصحاب المسلك الأول وارد مستحكم، وإنما نقول بأنها متعلق الأحكام بما هي كاشفة عن ما في الخارج، بما هي مرآة لما في الخارج، تعلق بها الحكم الشرعي بلحاظ هذه الحيثية، لا بما هي صورة ذهنية مجردة. وكما يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه، الصورة الذهنية تارة نلحظها بل بما هي، يعني على حد تعبير، تارة ننظر إليها بنظرة أولية وبالحمل الأولي، فنجد بأنها هي عين الخارج. هنا عبر بالحمل الأولي، مراده أنها قبل التأمل فيها لا يجد الإنسان فرقا بينها وبين الخارج، من حيث الماهية، من حيث الجنس، من حيث الفصل، من حيث النوع، بل يراها بالنظرة الأولية هي هي. وملاك الاتحاد الحمل الأولي هو الاتحاد ماذا؟ مفهومي. بينما إذا نظرنا إليها بنظرة دقيقة متفحصة وجدنا أن الصورة الذهنية شيء والخارج ماذا؟ شيء آخر. فحينئذ إذا نظرنا إليها بهذه الصورة يكون الحمل من قبيل الحمل ماذا؟ قبيل الحمل الشائع، لأنها شيء وتلك شيء آخر بحسب المفهوم، وإنما يتحدان مثلا بحسب المصدر. أو فلنركز على هذا المقطع، تغاير المفهوم بينهما يحصل. فالصورة الأولى لا يوجد تغاير مفهومي إذا نظرنا إليهما نظرة سريعة خاطفة، ولكن في الصورة الثانية إذا نظرنا إليها نظرة المتفحص المتأمل نجد تغايرا مفهوميا بينها وبين الخارج. لذلك عبر هناك بالحمل الأولي وعبر هنا بالحمل الشائع. على أي حال، فحينئذ الصورة الذهنية قد تكون مرآة للخارج. فإذا كانت مرآة للخارج صح ماذا؟ تعلق الحكم بها بهذا اللحاظ، بهذه الحيثية. أو على حد تعبير السيد الشهيد، وهذا الذي ذكرته أنا تعبير المشهور، صياغة المشهور، على حد تعبير السيد الشهيد، بأنها إذا لاحظناها بالحمل الأولي وبالنظرة الخاطفة هي عين الخارج. أنتم الذين تقولون، لكن هذه نظرة غير متأملها، هي عين الخارج. فكأن الحكم إذا تعلق بها تعلق بماذا؟ تعلق بالخارج. فنحن نقول بأن الحكم تعلق بالصورة الذهنية لا بما هي، وإنما بما هي مرآة. إذن أنتم في دليلكم الأول تقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد في الأفراد الخارجية. نقول لكم نعم، ونحن نلتزم بذلك، لذلك نقول الصورة الذهنية تعلق بها الحكم لا بما هي، وإنما بما هي مرآة للخارج، لأن الملاك في الخارج لا في نفس الصورة الذهنية. تقولون بأن الصورة الذهنية صورة ذهنية لا يمكن امتثالها، نقول لكم نعم، لو تعلق بها الحكم بما هي لا يمكن امتثالها، وإنما تعلق بها الحكم بما هي مرآة للخارج، ففي الحقيقة تعلق الحكم بالخارج لا بها بما هي هي. واضح؟ فحينئذ كلا الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب المسلك الأول قابلان للمناقشة عند أصحاب المسلك الثاني. والذي أظنه جدا أن النزاع بين الأعلام في هذه المسألة هو أشبه بالنزاع اللفظي، لأن من يلتزم بأن الأحكام قد تعلقت بالطبيعة يلتزم بأن الأحكام ما تعلقت بالطبيعة بما هي هي، بل تعلقت بالطبيعة بما لها من الوجود، ووجودها بوجود ماذا؟ أفرادها. ومن يلتزم بأن الأحكام الشرعية قد تعلقت بالأفراد لا بالطبائع فهو يلتزم بتعلق الأحكام بالأفراد لا بما لها من الخصوصيات، وإنما بالأفراد بما هي أفراد لماذا؟ للطبيعة الواحدة. فبالنتيجة النزاع بينهم أشبه بالنزاع اللفظي، أشبه بالنزاع اللفظي، ولعل ذلك يستظهر من كلام المحقق الآخوند قدس الله نفسه. الآخوند في الكفاية هكذا يقول، وهذا هو كلام اللي استظهروا منا الأعلام. ماذا استظهروا منا؟ أنه قائل بأن الأحكام تتعلق بالأفراد لا بالقضايا. وهو ماذا يقول في الكفاية صفحة 158؟ يقول: لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، مو الصورة، فعل، لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه، يعني ليست الصورة الذهنية. لما؟ يقول: ضرورة أن البعث ليس نحوه، مو نحو العنوان، نحو الفعل الخارجي، ضرورة أن البعث ليس نحوه، والزجر لا يكون عنه، لا يكون عن العنوان وإنما عن الفعل، وإنما يؤخذ، لاحظوا، وإنما يؤخذ يعني العنوان، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاض متعلقاتها والإشارة إليها. فهو يلتزم بأخذ ماذا؟ بأخذ العنوان، وأنه متعلق الحكم، لكنه يقول بأنه متعلق الحكم من أجل الإشارة إلى ما في الخارج، من أجل أنه آلة لما في الخارج. فهو في الوقت الذي يصرح بأن متعلق الحكم هو الفعل، في نفس الوقت يصرح بأن هذا الفعل له مرآة تعلق بها الحكم بما هي مرآة للخارج. لذلك السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية اختلف عن المشهور في فهم كلام صاحب الكفاية. سيد الخوي قال: كلام صاحب الكفاية ظاهر في ماذا؟ في أن متعلق الأحكام هي الطبائع لا أنها الأفراد، خلاف ما يشتهر من نسبة أن الأحكام متعلقة بالأفراد لصاحب الكفاية. والظاهر أن كل ما في المسألة من هذا القبيل هو مجرد نزاع لفظي فيها. ففي الحقيقة أن الأحكام تعلقت بالصور الذهنية أو بالطبائع بما هي مرآة وكاشفة عما في الخارج لا بما هي هي. والحمد لله رب العالمين. ما وقت التفصيل
سيدنا
إن شاء الله.
يعني الثمرة سيدنا يعني
ثمرة ما تظهر هنا شيء، تظهر